لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى.
نعم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله معللا أن الله عز وجل لا يجوز نفي صفاته عنه ولا تحريف كلامه عن موضعه ولا الإلحاد في أسمائه وآياته ولا تكييف ولا تمثيل صفاته بصفات خلقه، لكونه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. هذه أربع جمل تبين لك أن المحاذير السابقة يجب اجتنابها. فالله سبحانه وتعالى لا سمي له، والسمي هو المناظر والمشابه، النظير والمشابه، وكذلك لا كفء له، والكفء قريب أيضا من السمي المسامي، يعني النظير والمشابه، وكذلك الند. وسيأتي كلام إن شاء الله عن كلمة الند عند الكلام عن قوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا. إذا كان ذلك كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يقال في صفاته بما سبق من النفي والتحريف والتمثيل والتكييف، وذلك أن المخلوق إذا تكلم في الله سبحانه وتعالى بغير ما أخبر به عن نفسه فإنه سيبني ذلك على قياس للغائب بالشاهد، يعني قياس الله سبحانه وتعالى بأحد من المخلوقين. والله سبحانه وتعالى ليس له مثيل أو مكافئ أو مسام أو نظير حتى يقاس عليه، بالتالي وجب أن يوقف عند حد ما أخبر به عن نفسه، وأن يعتقد أن صفته ليست كصفة خلقه كما أن ذاته ليست كذوات خلقه. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، والمراد بالقياس ها هنا القياس الذي يقتضي التسوية بين الله عز وجل وخلقه، وهذا يرجع إلى نوعين من أنواع القياس المعروفة عند العلماء. الأول قياس المناطق، وهو إلحاق جزئي بكلي أو الاستدلال بكلي على جزئي من حيث اندراجه مع غيره من الجزئيات تحت هذا الكلي فيعرف به حكم هذا الجزئي، وهذا القياس المعروف الذي أشهر أنواعه القياس الاقتراني الحملي، وفيه إلحاق جزئي بكلي، المراد بالكلي ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، هذا عند المناطق، والجزئي على خلاف ذلك ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، فيلحق جزئي بكلي من حيث اندراجه مع غيره من الكليات تحت هذا، من حيث اندراجه مع غيره من الجزئيات تحت هذا الكلي. مثالها أن يقال كل إنسان حي، كل إنسان حساس، هذا أحسن، كل إنسان حساس، ومحمد إنسان، النتيجة محمد حساس، فنحن أدرجنا الجزئي الذي هو محمد وجعلنا حكمه وحكم بقية الجزئيات تحت هذا الكلي فعلم حكمه. والنوع الثاني قياس الفقهاء والأصوليين، وفيه الاستدلال بجزئي على جزئي، قلنا قياس المناطقة الاستدلال بكلي على جزئي، أما قياس الأصوليين والفقهاء فإنه يلحق فيه أو يستدل به بجزئي أو يستدل فيه بجزئي على جزئي، كان يقاس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، فهذا جزئي وهذا جزئي. فالمقصود أن هذين النوعين فيهما تسوية بين المقيس والمقيس عليه في الحكم، ولا شك أن هذا لا يجوز أن يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى كما قلنا فيما سبق، وإنما يستعمل في حق الله عز وجل قياس الأولى. قياس الأولى يدخل تحت المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. وهذا القياس له شقان، شق من جانب الإثبات وشق من جانب التنزيه. أما من جهة الإثبات فقياس الأولى أن يقال إن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه في المخلوق فالله عز وجل أولى به، كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه في المخلوق فالله عز وجل أولى به. وأما في شق التنزيه فإنه يقال إن كل نقص تنزه عنه المخلوق فالله عز وجل أولى بالتنزه عنه، كل نقص تنزه عنه المخلوق فالله عز وجل أولى بالتنزه عنه، لأن الله عز وجل هو المتصف بالكمال المطلق سبحانه وتعالى. ففهمنا إذن أن القياس المرادها هنا هو القياس الذي يقتضي التسوية، القياس الذي يقتضي التسوية. لا شك أن هذا باطل ولا يجوز أن يستعمل في حق الله عز وجل. كيف والله عز وجل غيب، ما رأينا ولا رأينا مثيلا له، فكيف نقيسه على غيره أو نقيس غيره عليه؟ هذا لا شك أنه خلل في العقل، إضافة إلى كونه مخالفة للنقل. إذا كان غير الله عز وجل من المخلوقات لا يجوز تكييف صفاتها أو تمثيل ذلك بمخلوقات أخرى مشاهدة، أقول إذا كان ما كان من المخلوقات غيبا بالنسبة لنا لا يجوز تكييف صفاتها ولا تكييف ذاتها، لا تكييف صفاتها ولا تكييف ذواتها، وهي مخلوقة نجتمع نحن وإياها في كوننا مخلوقين، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لا يجوز أن تقيس غائبا على شاهد، فإن هذا خلل في العقل. أضرب لك مثالا، أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن الملائكة لها قلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم، أخبرنا الله عز وجل أن للملائكة أيد، فقال سبحانه والملائكة باسطوا أيديهم. من يبين لنا كيفية قلب الملك أو يده؟ وله مني جائزة، أخبرنا كيف قلب الملك؟ أهو على الشكل الذي عند الإنسان؟ أفيه من الأوردة والأوعية المعروفة في قلب الإنسان أيضا؟ هل أيدي الملائكة طولها كطول يد الإنسان وعرضها ولونها ومادتها أيضا؟ من يستطيع أن يخوض في هذا؟ هل يجرؤ أحد على ذلك؟ أجيب يا جماعة لا والله. لماذا؟ لأن كل متكلم في هذا سيتكلم بحق أو بباطل، سيتكلم بعلم أو بغير علم، يقينا أنه سيتكلم بغير علم، ولا شك أن هذا باطل ممتنع عند كل عاقل، لا أقول عند كل مسلم بل عند كل عاقل. ولذلك لما قال المشركون إن الملائكة إناث، ماذا رد الله عز وجل عليهم؟ قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. إذن هم يتكلمون بعلم أو بجهل، يتكلمون بحق أو بباطل. إذا كان هذا في حق مخلوقات، مخلوقات مثلنا مثلها في الخلق، كوننا جميعا مخلوقين لله عز وجل، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كيف يجرؤ إنسان على أن يقول إن صفة الله عز وجل كيفيتها كذا وكذا، أو إن صفة الله عز وجل تقاس بكذا وكذا، أو إنها مثل كذا وكذا؟ لا شك أن هذا من أبطل الباطل. إياك أن تغتر بعقلك، فعقلك يا ابن آدم عقل ضعيف وعقل قاصر وعقل ناقص وعقل مكبل بالمحسوسات، لا يمكن بحال أن يكون له أي عمل خارج حدود المحسوسات، كمثل جهاز لا يعمل إلا إذا وجد التيار الكهربائي، فإذا زال التيار الكهربائي فإنه لا يعمل، يصبح وجوده كعدمه، لا قيمة له. عقل الإنسان لا يعمل، لا يفكر، هذه الآلة ليس لها أثر وليس لها تفكير وتدبر إلا في حدود ماذا؟ المحسوسات. ما خرج عن المحسوسات العقل هنا يقف لا يعمل. فإذا كان هذا متعلقا بمخلوق لم يرى ولم يعرف له أو لم يرى مثيله، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ولا شك. وهذا نستفيد منه فائدتين: القاعدة الأولى التأكيد على القاعدة السابقة، وهي أن هذا الباب توقيفي. قاعدة أهل السنة والجماعة ما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نتجاوز القرآن والحديث، نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. الأمر الثاني: إذا علمنا أن الله أعلم بنفسه وبغيره وأنه أصدق حديثا وأنه أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، فإننا نعلم أن ما جاء في الكتاب والسنة مما يرجع إلى باب الصفات حق لا شائبة لباطل فيه، حق لا شائبة لباطل فيه. ومن يندفع قول بل تندفع دعوة عريضة من دعاوى المبطلين في باب الصفات، ما أكثر ما يرددونها وما أكثر من يتأثر بها، وهي زعمهم أن ظاهر نصوص الصفات يفيد التشبيه. يقولون ماذا؟ ظاهر نصوص الصفات يفيد التشبيه. لا شك أن هذا باطل، لا شك أن هذا قول ضال، هذا قدح في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدح في إرادة البيان لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: يريد الله ليبين لكم. وإذا بنا نجد أن ظواهر النصوص تفيد التشبيه. هذه قاعدة أصيلة عند المبتدعة حينما يزعمون أن ظواهر النصوص تفيد التشبيه، وعليه فلا يجوز حملها على ظاهرها. وبذلك نعلم أن القرآن صار ظاهره يقودنا إلى الضلال ويقودنا إلى الكفر ويقودنا إلى الشقاء، فكان ترك الناس بلا قرآن يضلهم خيرا من أن ينزل عليهم قرآن ظاهره يفيد الضلال والكفر. فهذا لا يمكن أن يكون إذا كان القرآن قد نزل من عندي من هو أعلم بنفسه وبغيره ومن هو أحسن قيلا وأصدق حديثا من خلقي. إذا علمنا هذا وتحققنا به علمنا خطورة وشدة الخطأ في هذه الجملة الظالمة، وهي أن ظاهر النصوص ماذا؟ في باب الصفات يفيد التشبيه. تعالى الله عن ذلك. إنما نقول: التشبيه داء ابتلي به من ابتلي به، ابتلي به هؤلاء الذين ما استقاموا على جادة السلف، وإلا فإن ظاهر نصوص الصفات يفيد الإيمان ويفيد تعظيم الله سبحانه وتعالى، وحاشا نصوص الكتاب والسنة من أن تفيد ذلك. هذه الجمل ربما تحتاجها يا طالب العلم عند النظر والتعمق في كلام أهل السنة وكلام مخالفيهم، ستجد أن من الركائز الأثيرة عند المخالفين مثل هذا الكلام الذي يرد عليه بمثل هذا الكلام القليل في حروفه العظيم في معناه، يرد عليه بمثل هذا الكلام القليل في حروفه العظيم في معناه، والله عز وجل أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه لا ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفين والمخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
نعم. رسله سبحانه وصلى الله عليهم وسلم صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذه الجملة يندرج تحتها كل الخائضين بالباطل في باب الأسماء والصفات، فإنهم يقولون على الله عز وجل ما لا يعلمون. وهذه الآية العظيمة من سورة الصافات تبين أن الحق فيما قاله الرسل وأتباعهم، لا فيما قاله مخالفوهم. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. والمرسلون ما قالوا إلا بموجب الوحي، ما أوحي إليهم من ربهم عنه سبحانه وتعالى، هذا الذي قالوا به. وأتباعهم سائرون على هذا النهج، وهو أنهم لا يتكلمون في الله إلا بما أخبر به عن نفسه أو نقله رسله صلوات الله وسلامه عليهم عنهم. نعم.
قال رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
يقول رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. هذه الجملة تدلك على تقسيم أو أحد تقسيمات الصفات عند أهل السنة والجماعة، وهي أن تقسم باعتبارها صفات مثبتة وصفات منفية. تقسم يرحمك الله باعتبارها صفات مثبتة وصفات منفية. والنظر في الكتاب والسنة يجد أن الذي جاء في هذه الآيات وكذلك في حديث رسوله صلى الله عليه وسلم تارة تكون نعوتا تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، هذه التي تسمى الصفات المثبتة، وتارة تكون منفية عن الله، فيوصف الله بنفيها عنه، ككونه لا تأخذه سنة ولا نوم، وككونه لا يظلم، وككونه لا يمسه لغوب ولا تعب ولا لعب ولا غير ذلك مما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. فالله عز وجل إنما يخبر به أو يخبر عنه بما أخبر به عن نفسه، سواء كان هذا في جانب الإثبات أو في جانب النفي. البابان توقيفيان، اعلم هذا يا طالب العلم، لا نثبت لله إلا بتوقيف، ولا ننفي عن الله أيضا إلا بتوقيف، فالبابان توقيفيان. والمؤلف رحمه الله سيسوق لنا جملة من هذه الصفات المنفية، وبالتأمل فيها سيظهر لنا بعض الضوابط المتعلقة بالصفات المنفية إن شاء الله. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. هذه الكلمة تحتمل أن تكون حكاية للحال، وتحتمل أن تكون حكاية للواجب، تحتمل أن تكون ماذا؟ حكاية للحال، يعني حال أهل السنة والجماعة أنهم لا يعدلون عما جاءت به المرسلون، فهي حكاية حال لهم. وصدق هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، ما تجاوزوا ما جاءت به المرسلون قيد شعرة، هذا في مجموعهم. نحن نتكلم عن أهل السنة في الجملة وليس في جميعهم، يعني ليس بالنظر في الأفراد، الأفراد بشر يصيبون ويخطئون، قد يزل أحد من أهل السنة والجماعة. لذا كلامنا في ماذا؟ في المجموع وليس في الجميع. وتحتمل هذه الكلمة أيضا أن تكون بيانا للواجب، ما الذي يجب على أهل السنة والجماعة الذي يجب عليهم أن لا يعدلوا عما جاءت به المرسلون. لماذا؟ لأنه الصراط المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا شك الواجب لزوم هذا المنهج، وهذا حتم لا خيار فيه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا شيء ليس للإنسان خيار في أن يلتزمه أو يتركه، هذا حتم لازم على كل من أراد نجاة نفسه، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: فصل في أدلة إثبات الصفات من كتاب الله عز وجل. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة. هل يريد المؤلف رحمه الله الجملة القريبة، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، أو يريد الجملة البعيدة وهي: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه إلى آخره؟ الأقرب والله أعلم أنه يريد الجملة البعيدة، يعني دخل في الإيمان بما وصف به نفسه الإيمان بما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص قل هو الله أحد سميت سورة الإخلاص إما لأنها مخلصة وإما لأنها مخلصة. إما لأنها مخلصة فتورث صاحبها الإخلاص لله عز وجل، وإما لأنها مخلصة على زينة اسم المفعول، يعني لأنها أخلصت لذكر الله سبحانه وتعالى، وكلاهما حق. فإن الإيمان بهذه السورة يورث صاحبه الإخلاص، كما أنها السورة التي ليس لها نظير في سور القرآن، فإنها من ابتدائها إلى انتهائها مخلصة لذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء لا نظير له في سور القرآن. قال المؤلف عفوا رحمه الله: ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. وهذا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، رواه عنه صلى الله عليه وسلم نحو من 20 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا المعنى متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وكونها تعدل ثلث القرآن نستفيد منه فائدتين: الأولى أن نعلم أن ثوابها كثواب تلاوة ثلث القرآن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فلما استصعبوا هذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أن بعض القرآن أفضل من بعض، وبهذا ندرج إلى مسألة أكبر، وهي أن بعض الصفات أفضل من بعض، وهذا هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة، أن القرآن بعضه أفضل من بعض، وأن بعض صفات الله أفضل من بعض، مع اعتقادي ووجوب اعتقادي أن المفضول لا يلحقه نقص. فهمنا هذا؟ التفضيل لا يستلزم لحوق النقص، انتبه لهذه القاعدة في كل ما يرجع إلى أبواب التفضيل في الاعتقاد، التفضيل لا يستلزم لحوق النقص، وبالتالي فبعض القرآن أفضل من بعض، هناك سورة أفضل من غيرها، هناك آية أفضل من غيرها، وهناك صفات أفضل من غيرها، ولعله يأتي تمثيل على هذا في قادم هذه الرسالة إن شاء الله عز وجل، حيث يقول: قل هو الله أحد. الله الاسم العظيم الذي هو أعرف المعارف، والذي هو أشهر الأسماء، والذي كل الأسماء تضاف إليه ولا يضاف إليها، وهو أكثر الأسماء، أو لعله أكثر الكلمات ورودا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وجميع نعوت الجلال والجمال والكمال لله سبحانه وتعالى ترجع إلى هذا الاسم، إما بدلالة التضمن أو بدلالة اللزوم، فشأن هذا الاسم شأن عظيم. قال: قل هو الله أحد الله الصمد. الأحد والصمد اسمان لله عز وجل، لم يرد في كتاب الله إلا في هذا الموضع. أما الأحد فإنه دال على صفة الأحدية لله عز وجل، فالله له الأحدية في ذاته فلا نظير له، والله له الأحدية في صفاته فلا مثيل له، والله له الأحدية في عبادته فلا شريك له. وتنبه يا رعاك الله، فإن صفة الأحدية واسم الأحد لله عز وجل قد يتذرع أهل البدع من خلاله إلى نفي صفات الله عز وجل الذاتية، فإنك إذا قرأت في بعض كلامهم تجد أنهم يدرجون في الكلام عن صفة الأحدية واسم الأحد ما يصلون به إلى نفي صفات الله عز وجل، فيقولون إن هذا الاسم يدل على نفي التجزئة والانقسام والتباعد في صفات الله عز وجل. وكل هذه كلمات مجملة لا يتفوه بها أهل السنة والجماعة، لكن مرادهم من ذلك أن هذه الصفة تدل على نفي صفة الوجه أو صفة اليدين أو صفة القدم أو صفة الأصابع لله عز وجل، بدعوى أنها تتنافى وأحدية الله عز وجل. فالكلام في صفة الأحدية خذه من كلام أهل السنة والجماعة المحضة، وحذاري من تخليط مخالفيهم. قال: الله الصمد. اسم الله الصمد يدل على صفة الصمدية لله عز وجل، وللناس كلام كثير في تفسير الصمد، ولكن أشهر تلك التفسيرات تفسيرات ثلاثة. التفسير الأول أن الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، ولا شك أن الله عز وجل كذلك. التفسير الثاني أنه الصمد الذي صمدت إليه الخلائق في حاجاتها، وكأن هذا المعنى فرع عن الأول، لما كان السيد الكامل في سؤدده صمدت إليه الخلائق في حاجاتها. وقد جمع بين المعنيين ابن القيم رحمه الله حينما قال: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. المعنى الثالث أن الصمد هو الذي لا جوف له، وكلا هذه المعاني الثلاثة حق، وكلها مما قال به السلف عليهم رحمة الله. قال: لم يلد ولم يولد. كون الله سبحانه وتعالى لم يولد، يعني أن يكون لله والد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، بل هذا ما تفوه به أحد فيما يعلم من مقالات الناس أن لله والدا وأنه مولود له، هذا شيء يتنزه الله عز وجل عنه، وهذا ما تكلم به أحد من الناس فيما نعلم، إلا أن نفيه عن الله عز وجل في هذا الموضع، وهو الموضع الوحيد في القرآن الذي فيه نفي أن يكون الله عز وجل مولودا لوالد، هذا يرجع والله تعالى أعلم إلى أمرين: الأول أنه دليل على نفي الولد عن الله عز وجل، بمعنى أن القائلين بأن لله ولدا يسلمون بأنه ليس له والد، والأمران متلازمان، فإذا كنتم تسلمون بأن الله لا والد له فعليكم أن تسلموا بأنه لا ولد له، فالأمران متلازمان. الأمر الثاني أن فيه ردا على الذين ألهوا ما ادعوا أنه ولد لله، يعني فيه رد على النصارى مثلا الذين يقولون بأن عيسى ابن الله، لأن كل الذين ادعوا أن لله ولد، وهم كثير من الناس، ادعى النصارى أن عيسى ابن الله، ادعى اليهود أن عزيرا ابن الله، ادعى المشركون أن الملائكة بنات الله، إلى آخر ما هنالك، كل أولئك ادعوا فيما زعموه ابنا لله الألوهية. ولذا تجد النصارى مثلا يدعون عيسى ويجعلونه إلها ويجعلون اللاهوت حالا في الناسوت. فبين الله سبحانه وتعالى ها هنا أنه الإله الحق، لأن الإله الحق لا يمكن أن يكون له لابد، لا يمكن أن يكون له والد، لا يمكن أن يكون له والد، وبالتالي فإن الألوهية التي ادعوها في عيسى عليه السلام ألوهية باطلة. لما؟ لأن له والدا، والإله الحق لا والد له، الإله الحق لا والد له. قال ولم يكن له كفوا أحد، سيأتي الكلام عن قوله ولم يكن له كفوا أحد في كلام المؤلف رحمه الله القادم. نعم.
قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
يقول: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، كما دل على هذا حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية العظيمة جمع الله عز وجل فيها بين بيان التوحيد العلمي وبيان التوحيد العملي، أي توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، والكلام فيها كلام يطول. وسميت آية الكرسي لأنه الموضع الوحيد الذي جاء في القرآن فيه ذكر الكرسي، والكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، كما ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أيضا ثبت عن أبي موسى، وثبت أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة بخلاف قول المخطئين في هذا الباب، الذين قال بعضهم إن الكرسي هو العرش، وأسوأ منهم الذين قالوا إن الكرسي هو علم الله عز وجل، وكلاهما تحريف باطل غير صحيح. الذي عليه أهل السنة والجماعة ما ذكرت لك، أن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، وهو للعرش كالمرقاة إليه. ولو سأل سائل فقال: كيف هو هذا الكرسي؟ ما الجواب؟ كيف هو؟
الله أعلم.
من أي مادة خلق؟ ما حجمه؟ هل يجوز للإنسان أن يخوض في هذا الباب؟ الجواب بالتأكيد لا، وأن هذا من القول بلا علم، لأننا ما رأينا الكرسي ولا رأينا مثيلا له، فكلامنا فيه بغير حق. ولذلك السؤال بكيف في مسائل الغيب، سواء تعلقت بالعرش أو بالكرسي أو بمباحث الآخرة، وأكبر من ذلك وأعظم ما تعلق بصفات الله عز وجل، لا شك أنه سؤال باطل لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه، فهو سؤال ممنوع في باب الغيب. ولذلك تكرر في يعني دروس ماضية تقرير قاعدة، يعني أقصد في دورات ماضية أو دروس سابقة، تقرير قاعدة مهمة ينبغي نشرها بين العامة والناشئة، وهي كلمتان ممنوعتان في بابين: كيف في مباحث الغيب، ولما في مباحث القدر. كلمتان ممنوعتان في بابين: كيف في مسائل الغيب، الذي يسأل كيف هو الصراط، والذي يسأل كيف هو العرش والكرسي، والذي يسأل كيف هو جناح الملائكة، الذي يسأل هذه المسائل، وأسوأ منهم الذي يسأل كيف نزول الله وكيف السواء وكيف أصابعه، هذا نقول له إن هذا السؤال في أصله ماذا؟ فاسد. وكذلك السؤال بلما في باب القدر: لما فعل الله كذا، ولما خلق الله كذا، ولما هدى هذا، ولما أضل هذا، هذا كله أيضا قول خوض فيما خزن عنا علمه وليس لنا أن نخوض فيه. فالوقوف على حكمة الله عز وجل في كل ما خلق وقدر لا شك أنه ليس بإمكان ابن آدم، عقله أضعف من أن يحيط علما بحكمة الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذه الآية العظيمة تدل على مباحث كثيرة، وبعض ما سيأتي، بعض ما ذكر، ما بين سبحانه وتعالى هنا كالعلم وعلو الله سبحانه وتعالى سيأتي البحث فيه إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله:
نعم،
وهو
نعم، نعم. وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الآية فيها إثبات اسم الحي لله، وفيها إثبات صفة الحياة لله. وحياة الله عز وجل حياة كاملة لا يلحقها نقص، ليست مسبوقة بالعدم ولا يلحقها فناء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وجاء تأكيد ذلك في قوله: الذي لا يموت. فهذه الآية جمع الله عز وجل فيها فيما وصف فيه به نفسه بين الإثبات والنفي، فالإثبات لصفة الحياة والنفي لصفة الموت. وبذلك نعلم أن الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى النفي فيها مراد لغيره لا لذاته. تنبه لهذه القاعدة: كل نفي جاء في الصفات فإنه مراد لغيره لا لذاته. بمعنى كل نفي جاء في الصفات فإنما جاء لأجل إثبات كمال ضده، كل نفي جاء في الصفات فإنما جاء لأجل إثبات كمال ضده. وذلك أن الله عز وجل متصف بالكمال المطلق، والله عز وجل له الحمد التام، والحمد لا يكون إلا بأمور وجودية، لا يكون بأمور عدمية، لأن العدم ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا، فضلا عن أن يكون حمدا. وعليه فالله سبحانه وتعالى إنما يضاف إليه الأمور الثبوتية. هذه المنفيات التي تأتي في النصوص كالموت والنوم والسنة والظلم وما إلى ذلك، ليس المراد بها هذا النفي المجرد، ليس المراد النفي المجرد، إنما المراد إثبات كمال الضد. بمعنى صار النفي دالا بدلالة اللزوم على الإثبات. والله سبحانه وتعالى بين نفي هذه الصفات عنه، ويظهر لنا من خلال ذلك حكم، من ذلك دفع توهم نقص في الصفة الثبوتية. مثال ذلك هذه الآية: الله عز وجل متصف بالحياة الكاملة، لكن دفعا، والعلم عند الله عز وجل، لتوهم النقص في حياة الله، كان يتوهم جاهل أن حياة الله عز وجل من جنس حياة المخلوقين، فالمخلوقون يكونون أحياء لكنهم يموتون، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. بيّن الله عز وجل أنه لا يموت حتى يندفع توهم النقص في صفة الله عز وجل. وقد يكون النفي في صفة الله عز وجل ردا لإفك الذين يقولون على الله عز وجل بغير علم، كاليهود حينما قالوا إن الله بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت، يسمونه يوم الراحة، ولذا لا يعملون فيه شيئا. بيّن الله عز وجل بطلان هذا الإفك العظيم، فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني تعب. وقد يكون النفي لأجل التهديد، كما قال سبحانه وتعالى: وما الله بغافل عما تعملون. وقد يكون النفي لأجل تكميل وبيان الصفة الثبوتية، قد يكون لأجل تكميل وبيان الصفة الثبوتية، يعني تكميل وتوضيح وبيان معناه، كما تجده في قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى آخره. تجد أن النفي جاء لماذا؟ لتكميل بيان معنى الصفة الثبوتية. إذن هذا الذي ينبغي أن تلحظه في الصفات المنفية، أن كل نفي جاء في الصفات فالمراد إثبات كمال ضده لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الآية من سورة الحديد فيها بيان أربعة أسماء لله عز وجل تتضمن أربع صفات لله عز وجل. فهو الأول الذي ثبتت له صفة الأولية، وقد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عمران: كان الله ولم يكن شيء قبله. وهو الآخر الذي يبقى بعد فناء الأشياء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك هو الظاهر الذي له صفة الظهور، والمراد بالظهور ها هنا العلو، فلله عز وجل صفة العلو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الله فوق الأشياء وليس هناك شيء فوق الله، كل شيء دون الله عز وجل له العلو والفوقية المطلقة. أما الباطن ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بذلك بطون العلم والإحاطة، والمراد بذلك بطون العلم والإحاطة، كما بين هذا الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة، وكما بين ذلك ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة، وكما بين هذا كثير من أهل العلم. فإن المراد بالبطون هاهنا أن الله عز وجل ليس يخفى عليه شيء، فهو محيط بكل شيء، عليم بكل شيء. أما هو في ذاته سبحانه وتعالى فإنه فوق كل شيء، فإنه فوق كل شيء. هناك كلمة حسنة في تفسيره عن الإمام الثقة مقاتل ابن حيان رحمه الله في تفسيره، ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكرت لك، اطلبها إن شئت في تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. إذن حذار من التأثر بكلام الحلولية في تفسيرهم اسم الله عز وجل الباطن، فإنهم جعلوا هذا الاسم دليلا على مذهبهم الضال الباطل، وهو حلول الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو بكل شيء عليم. سيأتي الكلام قريبا إن شاء الله عن صفة العلم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وهو العليم الحكيم وهو العليم الخبير.
نعم. هاتان الآيتان فيهما إثبات ثلاثة أسماء لله عز وجل: العليم والحكيم والخبير. العليم اسم يدل على صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وهذا الاسم جاء في كتاب الله كثيرا، في نحو 90 موضعا جاء اسم الله عز وجل العليم. وقلت إنه دال على ثبوت صفة العلم لله عز وجل. وعلم الله سبحانه علم كامل واسع محيط بكل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، من الممكنات والمستحيلات، الممكنات التي ما كانت ولن تكون، فإن الله عز وجل علم أنها لو كانت كيف تكون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. كذلك المستحيلات التي لا كانت ولا تكون ولا يمكن أن تكون، على فرض كونها علم الله كيف يكون الحال، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن علم الله عز وجل علم واسع شامل لكل شيء. والحكيم يدل على ثلاثة معان: المعنى الأول أنه الحكيم بمعنى الحاكم، يعني الذي له الحكم وفي معناه اسمه تعالى الحكم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ولا شك أن الحكم لله، إن الحكم إلا لله. والحكم ينقسم إلى قسمين: شرعي وكوني، كما قال ابن القيم رحمه الله: والحكم كوني وشرعي ولا يتلازمان وما هما سيان. والمعنى الثاني أن الحكيم هو المحكم، فعيل بمعنى مفعل، يعني الذي أحكم كل شيء خلقه وأحكم شرعه وقدره سبحانه وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه، أتقن كل شيء. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فخلقه متقن وشرعه متقن وقدره متقن، لا يناله سوء ولا نقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المعنى الثالث أن الحكيم هو ذو الحكمة، والحكمة وضع الشيء والحكمة وضع الأشياء في مواضعها وتنزيلها منازلها. ولا شك في أن لله عز وجل الحكمة البالغة، والأدلة التي تدل على ثبوت الحكمة في فعل الله عز وجل وخلقه وفي شرعه وقدره كثيرة جدا، لا أقول تبلغ العشرات ولا المئات، بل أقول إنها تبلغ الآلاف. ولكن ينبغي أن نعلم يا رعاكم الله قاعدة مهمة هاهنا، وهي أننا نستدل في باب الحكمة بما علمنا على ما جهلنا. ما القاعدة؟
نستدل باب الحكمة،
نستدل في باب الحكمة بما علمنا
على ما جهلنا،
على ما جهلنا. بمعنى أن ثبوت الحكمة لله سبحانه وتعالى شيء قطعي لا شك فيه، وظهر لنا بعض حكمة الله عز وجل في خلقه أو في شرعه، وخزن عنا علم كثير من ذلك. فما جهلناه، جهلنا لا يعني نفي الحكمة، إنما يعني أننا ما علمناها، وإلا فالحكمة لا شك في ثبوتها. والكلام في الحكمة كلام مهم ويحتاج إلى بحث أطول من هذا. قال رحمه الله: وهو العليم الخبير. الخبير يدل على صفة الخبرة لله عز وجل، والخبرة في المعنى قريبة من العلم، إلا أنها أخص منه. الخبرة أخص من العلم، فإنها تدل على العلم ببواطن الأشياء وخفاياها. الخبرة تدل على العلم ببواطن الأشياء وخفاياها. وهذا نستفيد منه فائدة، وهي أن بعض أسماء الله عز وجل أخص من بعض. بعض الأسماء من حيث المعنى أخص من بعض، كما تجده في العليم والخبير، كما تجده في الخالق والبارئ، كما تجده في بعض الأمثلة. إذن تنبه إلى أنه ليس هناك ترادف تام بين الأسماء. ما القاعدة؟ ليس هناك ترادف تام بين الأسماء، بمعنى لا يمكن أن يكون هناك اسم يدل على ما يدل عليه الاسم الآخر من كل وجه، بل لا بد أن يكون هناك ماذا؟ فرق في المعنى، لا بد أن يكون هناك تميز للاسم عن غيره. قد تكون العلاقة بين الاسمين علاقة المباينة، وقد تكون العلاقة علاقة ماذا؟ عموم وخصوص مطلق، كما تجده في العلم والخبرة، كما تجده في العليم والخبير. نعم.
قال رحمه الله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها.
كذلك هذه الآية تدل على ثبوت العلم لله عز وجل، وأنه علم واسع يقف العقل حائرا أمام سعة علم الله عز وجل. فلا يلج في الأرض شيء بهذا العموم، في شيء لا يلج شيء، سواء كان حبات المطر، سواء كان حبات الزرع، سواء كان الأموات الذين يدخلون، أي شيء يلج في الأرض أو يخرج منها من الزروع والثمار أو مما يخرج من الأرض عند البعث من الناس إلى غير ذلك، كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى على وجه التعيين لا على وجه الإجمال. كل حبة ولو كانت حبة رمل فإنها معلومة بعينها لله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعلمها، وأين كانت وإلى أين تصير سبحانه وتعالى. كذلك ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ما ينزل من السماء من أمره من الملائكة من المطر، وما يعرج فيها من الملائكة ومن الأرواح التي تصعد إلى السماء بعد قبضها، ومن العمل الصالح الذي يصعد إلى الله عز وجل إلى غير ذلك، كل ذلك معلوم لله عز وجل على جهة التفصيل، وهو بكل شيء عليم تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
كذلك الله عز وجل عنده مفاتيح الغيب، وتقديم كلمة عنده على مفاتيح الغيب يدل على الاختصاص، فهي عنده لا عند غيره. والمفاتيح إما أن تكون جمع مفتح، وبالتالي فهي في معنى المفتاح، يقال مفتح ومفتاح. وقد تكون المفاتيح جمعا قد تكون المفاتيح بمعنى المخازن، يعني إما أن تكون بمعنى المفاتيح وإما أن تكون بمعنى المخازن، وهذا القولان للسلف رحمهم الله في تفسير مفاتيح الغيب. وهذه مفاتيح الغيب الخمسة اختص الله عز وجل بعلمها، وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. ثم تلا قول الله عز وجل: إن الله نعم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر إلى آخره. فهذه مفاتيح الغيب لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: مفاتيح الغيب. ثم تلا قول الله عز وجل، أستغفر الله، ثم تلا قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن العجيب أن كثيرا من الناس خاضوا في هذه المفاتيح واختلفوا اختلافا طويلا، يعني لو رجعت إلى كلامهم في تفسير مفاتيح الغيب لوجدت اختلافا طويلا، مع أن الأمر محسوم في حديث ابن عمر المذكور. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاتيح بهذه الخمسة الواردة في قول الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
نعم. على كل حال، كل تلك الآيات تدل على ثبوت صفة العلم لله عز وجل، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. وكل شيء ها هنا كلمة تدل على العموم الذي لم يدخله تخصيص قط. كل شيء أحاط الله عز وجل به علما، ما يرجع إلى ذاته وصفاته، ما يرجع إلى أفعاله، ما يرجع إلى مخلوقاته، ما يرجع إلى ما لم يقدر، كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله:
نعم، قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية تدل على ثبوت ثلاث صفات لله عز وجل. الصفة الأولى الرزق. الرزق وصفه، والرزق المخلوق الذي يخلقه الله عز وجل. الرزق فعله، والرزق مفعوله: كلوا من رزق ربكم. أما الرزق فهو إعطاؤه سبحانه وتعالى وهبته ومنه تبارك وتعالى، فهذا يسمى إيش؟ رزقا بفتح الراء. والله عز وجل هو الرزاق، اسمه الرزاق، والله عز وجل أيضا اسمه الرازق، كما دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وابن ماجه: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فمن أسمائه تعالى الرزاق، ومن أسمائه الرازق، والرزاق أبلغ من الرازق. والرزق الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، انتبه لهذا، رزق خاص ورزق عام. والرزق الخاص ينقسم إلى قسمين، رزق معنوي ورزق مادي. الرزق المعنوي هو رزق العلم والإيمان الذي يختص الله عز وجل به من شاء من خلقه. والرزق المادي الخاص هو الرزق الحلال الذي أحل الله عز وجل الانتفاع به والذي أمر بالإنفاق منه، فحينما قال سبحانه وتعالى أنفقوا مما رزقناكم، أو قال سبحانه وتعالى كلوا من رزق ربكم، فالمراد الرزق الذي هو حلال. أما الرزق العام فإنه يشمل كل ما ينتفع به من حلال أو حرام. الرزق العام كل ما ينتفع به من حلال أو حرام. ولذا من أكل حراما فإنه أكل من رزق الله عز وجل بهذا المعنى الذي هو الرزق إيش؟ العام. ولا شك أن كل من كان في هذا الكون فإنه إنما يأكل من رزق الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فبالتالي طبعا هذه مسألة عقدية خلافية بين أهل السنة ومخالفيهم، هل الحرام يسمى رزقا أو لا يسمى رزقا؟ الجواب أن نقول لا بد من التفصيل، لا بد أن نقول بالتفصيل. فهو رزق بالمعنى العام، فهو مرزوق ينتفع به. وأما كونه رزقا يتنزل عليه قول الله عز وجل كلوا من رزق ربكم أو أنفقوا مما رزقناكم، فلا شك أنه ليس
مقصود
رزقا بهذا المعنى. ولذلك المعتزلة مثلا يقولون إن من أكل حراما منذ أن ولد إلى أن مات فإن هذا ما أكل من رزق الله، ولا شك أن هذا القول باطل، بل نقول إنه أكل من رزق الله
بالمعنى العام،
العام لا الخاص. ذو القوة، ذو القوة يعني المتصف بالقوة، صاحب القوة، والله عز وجل هو القوي، والله عز وجل هو القدير، والله عز وجل هو المتين. هذه الأسماء الثلاثة متقاربة في المعنى وبعضها أبلغ من بعض. فالله القدير المتصف بالقدرة، والقدرة أوضح من أن تعرف، يعني قيل إنها الصفة التي بها يفعل الفاعل، وعلى كل حال القدرة واضحة. وأبلغ من القدرة القوة، يعني كمال القدرة يسمى إيش؟ قوة، والمتصف بذلك يقال
قوي.
قوي. وأبلغ القوة المتانة، والمتصف بذلك يسمى
متين.
المتين. إذن كمال القدرة
القوة،
قوة، وكمال القوة
متانة،
متانة. إذن بعض الأسماء أبلغ من بعض، بعض الأسماء أبلغ من بعض، والله عز وجل أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
كم بقي معنا؟
ناقش شيخ.
كم بقي؟
10 دقائق تقريبا.
10.
تشوف.
وتصدق علينا.
ربع ساعة.
إن الله يجزي المتصدقين.
اللي تأمر فيه.
طيب. كم يؤذن؟
ربع ساعة.
كم يؤذن؟ كم يؤذن؟
الأذان شيخ.
إيه.
سلام. 3 ساعة.
كم يؤذن؟
3 ساعة بعد الشيخ الأذان.
53
تقريبا 3 ساعة.
طيب تسمحون نمشي شوية؟
إذا تشوف
5 دقائق بس يعني قبل الصلاة إن شئتم. ها؟ لا 5 دقائق قبل الأذان، أنا بأخذ الربع أخذها يعني. طيب. أما قوله تعالى ليس كمثله شيء، مضى الكلام فيه فيما سبق، ويبقى الكلام في قوله وهو السميع البصير. فإن هذين اسمان لله سبحانه وتعالى، السميع والبصير، يدلان على ثبوت صفتي السمع والبصر، وهما من أكثر الصفات ورودا في الكتاب والسنة. ومعتقد أهل السنة والجماعة في صفة السمع أنها صفة ذاتية فعلية، بمعنى أن ثبوت السمع لله عز وجل من حيث هو أشك أنه صفة ذاتية، فلم يكن الله معطلا عن السمع ثم ابتدأ السمع، تعالى الله عن ذلك، بل لم يزل سميعا. وأما من حيث تعلق السمع بآحاد الأصوات فإننا نقول إن صفة السمع ها هنا صفة فعلية اختيارية، بمعنى أن الله سمع الصوت الحادث لما وجد، سمع الصوت الحادث لما وجد وليس في الأزل كما يقوله أهل البدع، إنما سمع الصوت إذا حدث. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، في وقت التحاور سمع الله عز وجل هذا الصوت. والقاعدة في هذا الباب وانتبه لها، وبينها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة الصفات الاختيارية في مجموع الفتاوى، هي أن كلما كانت آحاده من الصفات بعد عدمها فإنه يفعله الله عز وجل بمشيئته. ما كان من الصفات آحاده يكون بعد عدمه فإنما يفعله الله إيش؟ بمشيئته. إذن هذه الصفة ينظر لها من جهتين، من حيث أصل الوصف ذاتية، ومن حيث تعلق السمع بأحد الأصوات
فعلية
اختيارية. كذلك الشأن في صفة البصر، الكلام في البصر على وزان الكلام في السمع، أيضا صفة البصر ذاتية فعلية كما تقدم. السمع جاء في النصوص صفة قريبة في المعنى منه، وهو صفة الأذن. صفة إيش؟ الأذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح، قال: ما أذن الله عز وجل لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن، أو قال يحسن صوته بالقرآن. فهذا من الأذن بمعنى الاستماع، بمعنى الاستماع. وأما بالنسبة للبصر فإنه قد ثبتت ثلاث صفات متقاربة في المعنى: النظر والرؤية والبصر. النظر في قوله تعالى: لننظر كيف تعملون، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر. وعندنا الرؤية، قال الله سبحانه وتعالى: إنني معكما أسمع وأرى، هذه هي الرؤية. والبصر قد جاء في نصوص كثيرة، ومن ذلك الآية التي بين أيدينا وهو السميع البصير. وسمع الله سبحانه وتعالى سمع واسع يشمل كل الأصوات. قالت عائشة رضي الله عنها كما علق هذا البخاري في صحيحه: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فهو يسمع كل شيء حتى ولو كان دبيب نملة على صخرة. كذلك يرى الله سبحانه وتعالى كل شيء مهما دق، لا يمكن أن يفوت بصره شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونبه إلى أن هذا المعنى هو الأكثر ورودا وإرادة في نصوص السمع والبصر، وثمة معنيان، معنى يتعلق بالسمع ومعنى يتعلق بالبصر، أيضا ثابت في نصوص الكتاب والسنة. أما في السمع فإن السمع قد يراد به قدر زائد وهو الإجابة، قد يراد للسمع قدر زائد وهو الإجابة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنك سميع الدعاء. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في ذكر ما تعوذ به من الكلمات الأربع، قال: ومن دعاء إن إيش؟ لا يسمع. هل المراد لا يدرك الصوت؟
لا يستجاب.
الله يسمع كل صوت، إنما المراد
الإجابة،
لا يجاب. ومن ذلك قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أجاب حمد من حمده. كذلك البصر قد يأتي بمعنى الخبرة بالشيء، قد يأتي بمعنى الخبرة بالشيء، ليس بمعنى البصر والرؤية، وإنما بمعنى الخبرة بالشيء. ولذلك تجد مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى: والله بصير بالعباد، يعني خبير بأحوالهم. وكل المعنيين حق، وأهل السنة والجماعة يثبتون المعنيين لله عز وجل. بقي بحث في قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فإنه قد ثبت في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن أنه أخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية، فوضع إصبعين على أذنيه وعلى عينيه، وضع إصبعين على أذنيه وعلى عينيه. وهذا ما يرجع عند أهل السنة والجماعة إلى مسألة معروفة، وهي مسألة تحقيق الصفة. مسألة ماذا؟ تحقيق الصفة. حذار من أن تظن أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد التشبيه، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، إنما هذا لأجل ماذا؟ تحقيق الصفة، يعني أن صفة السمع والبصر صفة حقيقية، والله عز وجل حقا متصف بماذا؟ بالسمع ومتصف بالبصر. فهذا الحديث وأمثاله إذا مر عليك فإنك تفهمه بهذا القدر، أن المراد إيش؟
تحقيق الصفة.
تحقيق الصفة. الصفة. نعم.
قال رحمه الله وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
هذه الآية فيها إثبات صفتي المشيئة والقوة. القوة مضى الكلام فيها، وأما المشيئة فهي والآية التي بعدها فيها إثبات صفة المشيئة لله عز وجل. والمشيئة في صفة الله سبحانه وتعالى هي الموجبة للأشياء على الحقيقة. لا يوجد شيء يوجب شيئا على الحقيقة إلا مشيئة الله سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. كل ما شاءه الله فإنه يكون ويوجد عقيب مشيئة الله. وهذا المراد بقولنا إن مشيئة الله هي الموجبة للأشياء على الحقيقة. فثبوت المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء لا يكون إلا إذا شاء الله، وأنه إذا لم يشأ الله شيئا فإنه لا يكون، هذا أمر قطعي أدلته بالكتاب والسنة لا حصر لها. نعم.
قال رحمه الله وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
كذلك هنا فيها إثبات صفة المشيئة لله عز وجل. وفي الآية أيضا فائدة أخرى، وهي أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن عدم وجود الأشياء راجع إلى عدم المشيئة وليس إلى عدم القدرة. عدم وجود الأشياء راجع إلى
عدم المشيئة.
ماذا؟ عدم المشيئة وليس إلى عدم
القدرة.
أما القدرة فإنها عامة شاملة لكل شيء، ما وجد وما لم يوجد، والله على كل شيء قدير، وجد أو لم يوجد. إنما ما لم يوجد عدم وجوده راجع إلى مشيئة الله، راجع إلى عدم مشيئة الله. ولذلك يقول ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن عدم اقتتالهم مقدور لله أم لا؟ مقدور، لكنه لم يشاء. ومشيئة الله عز وجل انتبه مقرونة بحكمته، ليست مشيئة مجردة. إذا قيل إن الله عز وجل يشاء كذا أو لا يشاء كذا، فكل ذلك مقرون بماذا؟ بحكمة الله عز وجل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان
عليما حكيما،
عليما حكيما. فمشيئة الله عز وجل قرينة علمه وحكمته، فإذا شاء فلأن الحكمة تقتضي المشيئة، وإذا لم يشأ لأن الحكمة تقتضي عدم المشيئة. وهذا على كل حال القاعدة هذه لها نظائر. ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. إذن ذلك راجع إلى عدم مشيئة الله، عدم وجود الشيء راجع إلى عدم مشيئة الله وليس إلى عدم
قدرته.
وليس إلى عدم قدرته. قال ولكن الله يفعل ما يريد. صفة الإرادة لله عز وجل. الإرادة أعم من المشيئة. الإرادة أعم من المشيئة. فإن الإرادة دل استقراء الكتاب والسنة على أنها تنقسم إلى قسمين وانتبه إليهما، فإن الخلل في فهم هذا الموضوع أدى إلى انحراف طائفتين من أهل البدع في باب القدر. هناك إرادة شرعية دينية وهناك إرادة كونية، والإرادة الكونية مرادفة في المعنى للمشيئة، يعني في الجملة الإرادة الكونية والمشيئة بمعنى. فتستطيع في غير القرآن أن تضع مكان كلمة المشيئة إيش؟
إرادة،
الإرادة الكونية. ولكن من الخطأ أن تقول إن المشيئة في معنى الإرادة مطلقا، لأن الإرادة قد تكون
شرعية
قد تكون دينية. الإرادة الدينية ترجع إلى معنى المحبة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم، يريد الله بكم اليسر. وأما الإرادة الكونية فمثل هذه الآية: ولكن الله يفعل ما يريد، يعني يفعل ما يشاء. في تفسيرها نقول إن الله يفعل ما يشاء، ومنه قوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها إلى آخره. وبين الإرادتين فروق، ولكن الوقت لا يسعف ببيانها. كذلك قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. كذلك هذه الإرادة إرادة كونية، هذه إرادة كونية، إذا شاء الله عز وجل أن يحكم بشيء فإنه يحكم، فلا معقب لحكمه، فلا معقب لحكمه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
فذلك هذه الإرادة بمعنى إيش؟ الكونية، يعني بمعنى المشيئة. فتستطيع في غير القرآن أن تضع بدل كلمة الإرادة كلمة المشيئة، والمعنى يستقيم، والمعنى يستقيم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
هذه الآيات التي سمعت تدل على ثبوت صفة المحبة لله عز وجل، وهذا الموضوع موضوع يطول الحديث فيه. والخلاصة أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بثبوت المحبة من طرفيها لله سبحانه وتعالى، فالله يحب كما أنه يحب، الله يحب كما أنه يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا المذهب هو الحق، بخلاف الذين قالوا إن الله لا يحب ولا يحب، وبخلاف الذين قالوا إنه يحب ولا يحب. الحق أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، ومحبته سبحانه وتعالى محبة تليق به، ليست كمحبة المخلوقين، الله أعلم بكيفيتها، نحن نثبت وجودها ولا نثبت تكييفها. والواجب أن نقول بما نطق به الكتاب والسنة، والذي نطق به الكتاب والسنة في هذا الباب إنما هو المحبة والود والخلة، ولا يجوز أن نضيف أكثر من ذلك، فإن درجات المحبة التي يعقلها الناس كثيرة، بعضهم عدها 10 وبعضهم أكثر وبعضهم أقل، فلا يضاف العشق لله، لا تضاف الصبابة لله مثلا، إنما يضاف لله عز وجل ما ثبت، لا يضاف الهيام مثلا لله عز وجل. فمن الخطأ أن يضاف هذا لله من جهة فعله أو من جهة أنه متعلق به، ولذلك يخطئ الذين يقولون كم أعشقك يا الله، هذا لا شك أنه باطل ولا يجوز. فالذي ثبت إنما هو المحبة، وثبت الود، دل على هذا قوله تعالى، دل على الود قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود يعني يودهم يحبهم ويحببهم إلى عباده ويحببهم إلى عباده. كذلك جاء اسمه تعالى الودود في موضعين في كتاب الله عز وجل. والتحقيق في كلمة الودود أنها فعول بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، فهو ودود يود وهو ودود يود بمعنى يحب وبمعنى يحب. والود صفو المحبة، الود صفو المحبة. وأما الخلة فالمعلوم من نصوص الكتاب والسنة تعلقها باثنين، تعلقها من قبل الله عز وجل باثنين لا نعلم في النصوص تعلقها بغير ذلك، وهما الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأما الخليل عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل قد قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال كما في صحيح مسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولا يجوز أن تضاف هذه الخلة لغير ما اختص الله سبحانه، لغير من اختص الله سبحانه وتعالى هذه الخلة بهما. والخلة كمال المحبة، الخلة كمال المحبة، فأعلى درجات المحبة هي الخلة، ولذلك خص الله سبحانه وتعالى بها الخليلين عليهم الصلاة والسلام. أما المحبة فإنها أعم من ذلك، محبة الله عز وجل قد تتعلق بذوات، قد تتعلق بصفات، قد تتعلق بأعمال، قد تتعلق بأمكنة، قد تتعلق بأزمان. متعلقات محبة الله سبحانه وتعالى كثيرة، ومن تأمل ذلك في النصوص وجد بيانها. وهذا من أهم الأشياء التي ينبغي عليك يا عبد الله أن تسعى في تحقيقها، فإن نيل محبة الله سبحانه وتعالى الأمر الأعظم الذي ينبغي أن يحرص عليه كل إنسان، وإذا حازه حاز السعادة بحذافيرها، والبؤس كل البؤس والشقاء كل الشقاء، أن تكون ممن لا يحبه الله عز وجل. حياتك تعاسة لا قيمة لها، ما قيمة هذه الحياة إذا كانت نتيجتها أن الله عز وجل لا يحبك؟ ولذا قف ولا تعجل، إذا وصلت إلى أن الله يحب قوما أو يحب صفة قف عندها واتصف بهذه الصفة لعل الله عز وجل أن يمن عليك بحبه. وإذا وصلت إلى أن الله لا يحب الكافرين، لا يحب المشركين، لا يحب المعتدين، حذار أن تكون منهم لئلا تكون ممن لا يحب الله سبحانه وتعالى، فتخسر الخسارة التي لا استدراك بعدها. فالشأن كل الشأن ليس أن تحب، الشأن كل الشأن أن تحب. والصفة الجامعة لكل الصفات التي جاءت في من يحبهم الله سبحانه وتعالى ترجع إلى آية واحدة، وهي قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بقية الآيات كهذه الآيات التي سمعت هذه يعني باستثناء الآية الأخيرة كالتفصيل للآية الأخيرة. الآية الأخيرة هي الآية الجامعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير والكبير في الدقيق والجليل هو الذي به يحصل الإنسان محبة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من المحبين له الذين يحبهم سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.